الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. الباب 30 وهو الباب الثاني من كتاب الجماعة والإمامة. قال البخاري رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس رضي الله عنه إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث، هو الليث بن سعد، حدثني ابن الهاد وهو عبد الله بن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب وهو الأنصار المدني، وهذا يختلف عن عبد الله بن خباب بن أرخ، وكلاهما من كبار التابعين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب25 درجة. اختلافان بين الحديثين، الأول ب27 والثاني ب25، والأول قال درجة والثاني قال درجة، ب25 درجة والثاني قال ب25 درجة. حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد البصري قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال: سمعت أبا صالح أو السمان ذكوان المدني يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. صلاة الرجل في الجماعة تضعف، يعني تزيد، على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ، أي وهذه الأضعاف بسبب أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، أي لا ينوي إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحص عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، أي تدعو له ما دام في مصلى، وتقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، يعني ما دام منتظرا للصلاة. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: أشار ابن المنير إلى أن ظاهر هذه الترجمة ينافي الترجمة السابقة، لأن الترجمة السابقة يقول: باب وجوب صلاة الجماعة، باب وجوب صلاة الجماعة، وهنا قال: باب فضل صلاة الجماعة. فالباب الأول يدل على الإلزام والحتمية، أنه لا بد من صلاة الجماعة، ومن لم يصلي الجماعة من غير عذر فهو آثم، فهو آثم، لأن كل واجب يتركه المسلم يأثم به إلا إذا منعه العذر، وكل واجب يسقط بالعذر. فالباب الأول قال: باب وجوب صلاة الجماعة. هذا التبويب يتنافى مع هذا التبويب الذي بين أيدينا، باب فضل صلاة الجماعة. لماذا؟ في الحث والحض على صلاة مين؟ الجماعة. وهذا الحث والحض يتنافى مع صيغ الإلزام إذا كان الأمر واجبا. هكذا قال الزين بن المنير، قال: هذا التبويب أو هذا الباب يتنافى مع الباب الذي سبق، لأن الباب السابق يفيد الوجوب صراحة، وهذا الباب لا يفيد الوجوب، لا يفيد الوجوب، بل إشارته قوية إلى استحباب صلاة الجماعة، فقال: باب فضل صلاة الجماعة. إذا كان الأمر واجبا، إذا كان الأمر واجبا فيستوي أن يكون له فضل ظاهر أو ليس له فضل ظاهر، يستوي،
لأنك مأمور أن تأتيه وإن لم تعلم فضله. أما وقد اختلف الأمر وبوب بعد وجوب صلاة الجماعة إلى ذكر فضل صلاة الجماعة، فهذان بابان متناقضان في نظر الزين ابن منيع. الحافظ ابن حجر يرد عليه ويقول: لا ينفي وجوب الأمر أن يكون له فضل، لا ينفي وجوب الأمر أن يكون له فضل، فلما بين وجوبه أعقبه بذكر فضله، أعقبه بذكر فضله. وهذا كلام جميل، وإن كنا قد اتفقنا في الدرس الماضي أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وهذا مذهب الجمهور، ولكن الفضائل تتفاوت، فالمراد منها بيان زيادة ثواب صلاة الجماعة على صلاة الفجر أو الفرض. أما الأسود الذي روى عنه البخاري: وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، هو الأسود ابن يزيد النخعي أحد كبار التابعين، وأثره عند ابن أبي شيبة موصول بلفظ: إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه ذهب إلى مسجد آخر، أي ليصلي فيه. ما قيمة هذا الكلام؟ قيمة هذا الكلام أن الأسود كان يحافظ على صلاة الجماعة ولو في وقت متأخر عن وقت الاستحباب، عن وقت الاستحباب، كأن الأسود كان يذهب إلى أن صلاة الجماعة ولو في آخر الوقت أو في وسط الوقت جماعة أفضل من أن يصليها المرء في أول وقتها وهو وقت الاستحباب منفردا. لأن الرجل إذا أتى المسجد فوجد الناس قد انصرفوا فهو يصلي لوحده غالبا، ولكن الأسود كان يبحث عن مسجد آخر، فإذا ذهب إليه فوجدهم قد صلوا يبحث عن ثالث ورابع وخامس، وفي هذا تفويت وضياع لوقت الاستحباب الأول، ومع هذا كان يصر أن يصلي ولو كان في وسط الوقت أو في آخر جماعة، لأنها أحب إلى الله عز وجل وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام من إدراك الوقت منفردا في أوله. هذا الذي عناه الإمام البخاري من قوله: وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، ولم يقل إلى مسجد ثاني، فكلمة آخر تطلق على الثاني والثالث والرابع والعاشر وهكذا، فكلما ذهب إلى مسجد وجده قد انصرف من الجماعة بحث عن مسجد آخر ثاني وثالث ورابع حتى يحصل صلاة الجماعة. وفي هذا إثبات لفضيلة الجماعة، وكأنه ورد أن يقول: وهكذا كان السلف رضي الله عنهم يحرصون على صلاة مين؟ على صلاة الجماعة، وإن كان في ذلك شيء من تفويت الوقت. ومناسبة للترجمة أنه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أول الوقت والمبادرة إلى خلاص الذمة وتوجه إلى مسجد آخر، كما أشار إليه ابن المنير كذلك. قال: والذي يظهر لي أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس بن مالك إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته. هذه الأحاديث التي وردت في فضل صلاة الجماعة، هل المقصود بها جماعة الإمام وجماعة المسجد، أم أي جماعة تأخذ هذا الفضل الوارد في هذه المسجد؟ لا، هي جماعة المسجد وجماعة الإمام، وهذا مذهب الجمهور وهو الراجح. هذا الفضل الوارد في النصوص لصلاة الجماعة متعلق بجماعة الإمام الراتب في المسجد لا ببقية الجماعات، إلا إذا قامت جماعة أخرى محل جماعة الإمام، كما لو كنا في سفر المسجد ونزلنا أرضا بورا، نزلنا على قارعة طريق أو في أثناء الطريق فصلينا، أو نزلنا في مسجد على الطريق فصلينا، ولا شك أن مسجد الطريق لا يأخذ أحكام مسجد المحلة ومسجد القرية، فمسجد القرية معلوم أن له إمام راتب ومؤذن راتب، والأحكام تتعلق بهذا الإمام وبذاك المؤذن وجماعة الإمام. أما مسجد الطريق، مسجد الطريق لا يأخذ هذه الأحكام. لماذا؟ لأن كل جماعة في مسجد الطريق تأخذ أحكام مسجد القرية والصلاة جماعة مع الإمام الراتب. ولذلك لما اختلف أهل العلم في مشروعية الجماعة الثانية أو مشروعية تعدد الجماعات بعد جماعة الإمام، هل هي مشروعة أو غير مشروعة، كل الخلاف كان منصبا على المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. فجماهير العلماء قالوا بجواز الجماعة الثانية في مسجد القرية ومسجد المحلة مع الكراهة، قالوا بجواز الجماعة الثانية في مسجد القرية أي الذي له إمام راتب ومؤذن راتب مع الكراهة. وبعضهم قال كالإمام أحمد بن حنبل، قال ينبغي لمن أراد أن يصلي الجماعة الثانية بعد الإمام الراتب أن يستأذن الإمام الراتب وإلا فلا، هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبعضهم جوزها على الإطلاق. إذا نظرت في أصل الخلاف لوجدت أن ذلك مبنيا على دليلين اثنين لا ثالث لهما. الدليل الأول أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا أتى مسجد الكوفة الكبير فوجد الناس قد صلوا وانصرفوا رجع إلى أهل بيته فصلى بهم إماما، أو صلى منفردا في المسجد، أو صلى منفردا في المسجد. والأثر الثاني وهو عكس هذا أن أنس بن مالك وهو النص الذي معنا دخل المسجد في 20 من أصحابه فأمر المؤذن أن يؤذن وأن يقيم وصلى بهم جماعة بعد جماعة الإمام، فبعضهم قال عبد الله بن مسعود أفقه من أنس وأروى منه. عبد الله بن مسعود من كبار الصحابة، هو سادس ستة في الإسلام، وكان أفقه من أنس بن مالك، فمن هنا جوزوا الجماعة الثانية بعد جماعة الإمام مع الكراهة، لأن الأمر لو لم يكن مكروها لصلى ابن مسعود جماعة، ولكنه لو صلى صحت صلاته. نعم صحت صلاته لفعل أنس بن مالك رضي الله عنه، إذن من أين أتت الكراهة؟ من موقف عبد الله بن مسعود وأنه لم يصلي جماعة وآثر أن يصليها في البيت أو صلى في المسجد منفردا. والمسألة فيها يسيرة، وكنت أعتقد أولا، لأن هذا المذهب قد ذهب إليه شيخنا الألباني رحمه الله، كنت أعتقد أن الجماعة لا تجوز، وهذه كانت أول فتوى في هذه المسألة للشيخ الألباني، كان لا يجوز الجماعة الثانية مطلقا. ثم تبنى مذهب جماهير الفقهاء وقال بجواز الجماعة مع الكراهة، وكنا إلى بضع سنوات مضت نعتقد صحة هذا المذهب، والآن نعتقد جواز الجماعة مطلقا، أما القول بأن ابن مسعود أفقى من أنس فهذا أمر يحتاج إلى دليل ونظر. حتى وإذا كان أفقه منه فإن أنس بن مالك صلى في 20 من أصحابه من التابعين، وربما يكون فيهم صحابة دون نكير من أحد، وربما يكون هذا مذهبا لعبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى. قال لأن التجميع لو لم يكن مختصا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة، ولما جاء أنس إلى مسجد بني نفاع. أما أثر أنس فقد رواه أبو يعلى في مسنده، وفيه أنه مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة، وقيل بني رفاعة وهما واحد، وذلك في صلاة الصبح، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه. وقال فجاء أنس في نحو 20 من فتيانه، وهو يؤيد ما قلناه من إرادة التجميع في المسجد لا في غير المسجد. أما قوله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، وهذا الحديث مرفوع من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أما الفذ أي المنفرد وهو الفرد الذي يصلي وحده. فرواه مسلم بأصرح من ذلك فقال: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده. صلاة الرجل في الجماعة أي في جماعة الإمام الراتب في المسجد تزيد على صلاته وحده ب27 درجة. قال الترمذي: عامة من رواه قالوا 25، عامة من رواه قالوا 25 إلا رواية عبد الله بن عمر فإنه قال 27. وهناك روايات كثيرة جدا، منها الضعيف ومنها الشاذ المنكر ومنها ما هو متأول في اختلاف الرواة بينما إذا كانت الرواية 27 أو 25. فمعظم الرواة رووها 25 ولقد صحت 27 وهي موجهة. فمرجع الروايات كلها إلى 5 و7، لأن بعض الروايات قالت 25، بضع وعشرين، والبضع يصدق على 5 ويصدق على 7 كما يصدق على ما هو أقل من ذلك وأكثر من ذلك. وبعضهم رواها على الشك 25 أو 27، والشك لا عبرة به هنا. واختلف في أيهما أرجح، فقيل رواية 5 لكثرة رواتها، وقيل رواية 7 لأنها زيادة من عدل حافظ. ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث، فبعضهم قال درجة صلاة الفز، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز ب27 درجة، ومنهم من قال صلاة، ومنهم من قال صلاة، ومنهم من قال جزءا، ومنهم من قال ضعفا. فهذا التمييز صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 أو 25 درجة، ولا صلاة، ولا ضعف، ولا جزء. فوقع الخلاف في هذا التمييز، هل المقصود به الجزء أو الضعف أو الصلاة أو الدرجة؟ والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، الظاهر أن ذلك من تصرف مين؟ الرواة. وأنتم تعلمون أن الرواية بالمعنى جائزة بشرط أن يكون الراوي عالما بما تحيل إليه الألفاظ من المعاني. الرواية بالمعنى جائزة، وكان بعض أهل العلم سابقا لا يجيزون الرواية بالمعنى ويشترطون الحفظ والإتقان. ووقع الخلاف بعد ذلك، هل الرواية بالمعنى جائزة أو ليست جائزة؟ فمنهم من ذهب المذهب الأول وقال بعدم جواز الرواية بالمعنى مطلقا، ومنهم من قال بجواز الرواية بالمعنى بشرط أن يكون الراوي للنص الذي يرويه بالمعنى، يعني يضع لفظا مكان لفظ أو يضع مصطلحا مكان مصطلح، عالما بما تحيل إليه الألفاظ من المعاني، لأنه ربما ذهب فوضع لفظا مكان لفظ آخر فأدى إلى تغيير مين؟ المعنى، أو أدى إلى زيادة حكم أو نقصان حكم أو منع قياس أو غير ذلك. فيشترط للراوي بالمعنى أن يكون ضابطا لمدلولات الألفاظ من جهة اللغة، حتى لا يزيد في المعنى ولا ينقص، ولا يزيد في الأحكام ولا ينقص. وكان كثير من السلف يتشدد جدا في هذه القضية، وكان عندهم حق في ذلك الوقت، وإلا لضاع الدين. ولذلك كان منهم، من يروي الرواية خطأ في اللغة لأنه سمعها هكذا. فكان بعض الرواة ربما يكون من العجم أو ليس متفننا في اللغة وقواعدها، فكان أحيانا يسمع الراوي رواية مصحفة أو محرفة، أو المرفوع مجرور أو المجرور مرفوع وهكذا. فكان مع علمه بذلك ومع علمه بلحن إمامه وشيخه يروي هو الرواية بهذا اللحن. لماذا؟ لأنه يقول أنا سمعتها هكذا، أنا سمعتها هكذا. فكان لا يجيز تصحيح الرواية، وبلا شك هذا كلام خطأ. وكان بعض المحدثين يتشدد جدا في هذه القضية، بل بعضهم رفض أن يتعلم اللغة العربية. ولذلك جاء عن رجل من سلف الأمة من المحدثين لما عيب عليه لحنه في الرواية وأشاروا عليه أن يتعلم اللغة العربية، ذهب إلى رجل من علماء اللغة ليطلب على يديه، فوجده يكتب على اللوح ليعلم التلاميذ: ضرب عمرو زيدا. فقام إليه وقال له: ولما ضربه؟ قال: هو لم يضربه، ولكني أذكر مثلا. قال: أعوذ بالله من علم أوله كذب. وهذا بلا شك غلو جدا في القضية. كل العلوم سواء العلوم الشرعية أو التجريبية فيها مجال لضرب الأمثال وفيها مجال للخيال، ولكنه أبى إلا أن يروي كما سمع. ولا شك أن الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه وفي كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وكذلك ابن عبد البر في كتاب جامع بين العلم وفضله، قد نعي أشد النعي وشدوا على هؤلاء أيام شد لأنهم أخطأوا طريق الصواب. إذا أنا سمعت آية مصحفة، الرجل يتلو القرآن فرفع المجروف أو نصب المكسور، هل يلزمني أن أقرأ كلام الله عز وجل على اعتبار هذا اللحن الذي سمعته منه؟ أبدا لا يمكن. وكذلك النص النبوي أو الكلام النبوي يجب أن يصحح. استقر رأي أهل العلم أو اجتهاد أهل العلم بعد ذلك على جواز الرواية بالمعنى، على جواز الرواية بالمعنى، بشرط أن يكون الراوي لهذا المعنى أو لهذه المعاني عالما بمدلولات الألفاظ وبما تحيل إليه من المعاني. أحاديث الأذكار هو لم يثبت أن واحد رواها بالمعنى، هو ثبت لديك ذلك؟ أنا أظن الأذكار توقفية، الأذكار توقفية. وعلى أي حال لم نقرأ أو نسمع أحد من أهل العلم قال إن أحاديث الأذكار قد وردت بالمعنى، لم نسمع ذلك، فيبقى الكلام على أصله. فالذي قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 جزءا، فقال الحافظ ابن حجر: ولعل اختلاف هذا التمييز يعني جزء وضعف وصلاة من اختلاف الرواة أو من تصرف من الرواة. وهل هناك نص راجح؟ ووقع هذا الأخير أي صلاة في بعض طرق حديث أنس، والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة، من التفنن في العبارة، يعني الانتقال من فضل إلى فضل أو من مصطلح إلى مصطلح، هذا اسمه التفنن، يعني الانتقال من كلمة إلى كلمة أخرى تؤدي نفس المعنى أو زيادة أو أقل، هذا يسمى التفنن. وقد جمع أهل العلم بين روايتي الخمس والسبع، يعني 25 و27 جمعوا بين الروايتين، لأننا لابد أن نجمع بين الروايتين، وإلا لكان لزاما علينا أن نرد أحدهما بالشذوذ. فلما لم يكن هناك شذوذ بين الروايتين وبين العددين، كان يلزمنا أن نجمع بينهما. لأن واحد يقول لي: طيب دلوقتي مش دي صلاة جماعة ودي صلاة جماعة؟ أيوة. طيب اشمعنا دي 25 ودي 27؟ أو متى تكون الجماعة 25 ومتى تكون 27؟ ما حاجة من الاثنين، يتبقى 25 يتبقى 27. لا مانع أن تكون الجماعة 25 أو أن تكون 27. فهل هناك من طريق الجمع بين الروايتين؟ هل هناك؟ لأنه ممكن واحد من العلمانيين دلوقتي يجي يقول لك إيه؟ عشان تعرف بس أن البخاري ومسلم دول ليست من الكتب المقدسة، ليست من الكتب المقدسة، أهو معقول النبي عليه السلام هو بنفسه هيضطرب؟ هيقول لك مرة صلاة الجماعة دي 25 وهو نفسه هيقول لك صلاة الجماعة دي 27؟ يقول هذا ويقول ذاك، وليس هذا من باب الاضطراب، وليس هذا من باب الاضطراب، بل هناك وجه من وجوه الجمع بين العددين. هذه الأوجه كثيرة، منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، أن ذكر القليل لا ينفي الكثير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه ليغان على قلبي أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي رواية عنه قال عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فهل هو يستغفر الله 70 أم يستغفره 100؟ ليس هناك من تعارض بين الروايتين، لأنه قال إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله أكثر من 70 قوله أكثر من 70 مرة لا يتنافى أنه يستغفر ربه 100 مرة. وهذا وجه الجمع بين الروايتين، فذكر 25 لا يتنافى الزيادة أو لا يتنافى مع الزيادة. وهذا القول قول من لا يعتبر مفهوم العدد، من لا يعتبر مفهوم العدد، يعني النصوص الشرعية التي ورد فيها العدد هل العدد له مفهوم؟ بمعنى إيه؟ بمعنى لابد أن نقف عند حد العدد بغير زيادة ولا نقصان، وهل هذا في كل النصوص التي فيها عدد أم في بعضها؟ أم في بعضها؟ أنت تقول لفلان لقد اتصلت بك 100 مرة فلم أجد، اتصلت بك 100 مرة أو أتيتك للزيارة 100 مرة فلم أجدك، هل حقيقة أنت اتصلت بي 100 مرة أم أنك قصدت المبالغة في الاتصال والمبالغة في الزيارة وأنك زرته كثيرا؟ أنت ما قصدت تحديد عين العدد، إنما قصدت المبالغة في الاتصال والحرص على الزيارة. فقولك هنا لقد اتصلت بك 100 مرة، هل لهذا العدد مفهوم عندك؟ لا، ليس له مفهوم، وإنما المفهوم من النص أو الرواية ذكر العدد الكثير أيا كان، يبلغ 100 أو يزيد على 100. فهذا كلام من لا يعتبر مفهوم العدد. وقيل لعله صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بالسبع، فأخبر بالسبع. وهذا الوجه الثاني مردود عليه بأمرين. الأمر الأول أنه يلزمنا إثبات التاريخ. إثبات مين؟ التاريخ. أخبره الله تعالى أولا، أخبره أولا بإيه؟ بأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز ب25، ثم أخبره بعد ذلك أنها أفضل ب27. هل الرواية الأولى أسبق من الثانية أو العكس؟ يعني هل أخبره الله تعالى أولا بخمس أم أخبره أولا بسبع؟ أمر يحتاج إلى دليل، وهذا الدليل إثبات التاريخ. إثبات التاريخ، قالوا الرد على هذا أن الله تعالى لا يمكن أن ينزل فضله بل يزيد، فيتوجع على هذا أنه أخبر أولا بالخمس ثم زاد من فضله إلى سبع. أما العكس فلم نعهده في النصوص الشرعية ولا في فضل الله عز وجل على عباده. الأمر الثاني أن هذا من باب الخبر أو الإنشاء. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز بسبع أو بخمس وعشرين، هذا في باب الأخبار أم في باب الأحكام؟ ده إيه ده؟ ده خبر؟ خبر، مش ربنا بيخبر؟ بيقول يا محمد أخبر أمتك إن صلاة الجماعة تفضل صلاة مين؟ الفز بخمس أو بسبع وعشرين درجة. خبر ولا حكم؟ هذا خبر. طيب الأخبار يدخلها النسخ؟ الأخبار يدخلها النسخ؟ أما أن الأحكام هي التي يدخلها النسخ؟ الشيء الفلاني كان حراما ثم صار حلالا، الشيء الفلاني كان حلالا ثم صار حراما، هذا أمر قد اتفقت عليه كلمة الأمة أن الأخبار لا يلحقها النسخ. الأخبار لا يلحقها النسخ بخلاف الإنشاء. الأحكام الأوامر والنواهي الحلال والحرام التشديد والتخفيف كل هذا يدخله مين؟ يدخله النسخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ده خبر ولا حكم؟ ده حكم، ده إنشاء، إنشاء أحكام شرعية. كنت نهيتكم يعني منعتكم من زيارة القبور أولا مخافة الشرك وعبادة المقبورين، فلما استقر التوحيد في قلوب أصحابه قال تزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا النص أثبت الناسخ والمنسوخ في آن واحد، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا أي الآن تزوروها فإنها تذكر الآخرة. فلما كان هذا حكما دخله النسخ. الأول كان في منع من زيارة القبور، الآن اتفضلوا زوروا مين؟ القبور، واعلموا أنها تذكر الآخرة، تذكر بالآخرة. الإخبار عن صفات الله عز وجل وأفعال الله عز وجل، هذه أخبار أم إنشاء؟ أخبار. إذا أخبر الله تعالى أنه رحمن رحيم، هذا خبر ولا إنشاء؟ هل يمكن أن يلحق هذا الخبر نسخ بمعنى أن الله تعالى كان رحيما وغفورا ثم صار لا رحيما ولا غفورا؟ لا يمكن. فالأخبار لا يدخلها من النسخ، بخلاف الأحكام الأوامر والنواهي والحلال والحرام والتشديد والتخفيف وغير ذلك. فقلنا هذا كلام مقدمة لمعرفة ما إذا كان هذا النص من باب الأخبار أو من باب الأحكام. من باب الأخبار ولا من باب الأحكام؟ صلاة الجماعة تفضل صلاة من الفذ ب25 درجة، هل هذا من باب الأحكام أم من باب الأخبار؟ من باب الأخبار. إذن لا يلحقه مين؟ لا يلحقه الناس، لا يلحقه الناس. طيب المال دلوقتي بعد ما كان 25 بقى 27 ليه؟ بدي زيادة في الفضل وليست من باب مين؟ وليست من باب الناس. زيادة فين؟ في الفضل. أمال النسخ بقى لو أن 27 كانت الفضل أولا ثم صارت 25، يبقى نقول اتنسخ جزئين، نسخ أي جزئين، ولكن ليس هذا من باب الأحكام ولذلك لا يلحقه النسخ. ثالثا أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما، وعلى هذا فقيل الدرجة أصغر من الجزء. إحنا قلنا التمييز هنا في هذا النص قوله صلاة أو درجة أو ضعف أو جزء، ما ده اسمه التمييز، ده اسمه إيه؟ التمييز. التمييز دائما يأتي بعد العدد، التمييز دائما يأتي بعد العدد. تقول مثلا أكلت 100 أو أكلت 100 100 إيه؟ ها؟ رغيفا بأكلها يعني. أكلت 100 حبة مثلا، حبة معقولة يعني. ها؟ لكن 100 رغيف، ده أنت تذكرنا بميسرة بن عبد ربه. عارف ميسرة ولا مش عارفه؟ ميسرة ترجم له حافظ الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال، فقال ميسرة ابن عبد ربه التراس الأكول، التراس الأكول، قال كان رجلا أكولا يأكل ما لا يعقل. ذهب عند قوم وقد ركب حمارا، يعني تصور أن ميسرة يكون محلا للنذر، فقالت يا ميسرة اتق الله، لقد نذرت أن أشبعك. قال سأفعل، يعني بعد تقوى الله. فقالت المرأة فكان ما كفاه يكفي 70 نفسا، وكان يذوق السقوف، يعني كان بيشتغل تعديهان، يعني بيلمع البيوت وغير ذلك. ودعاه رجل صاحب قصر في 30 من أصحابه ليذوق بيته، وجه حظ ميسرة في المطبخ، فلما وجد خلوة نزل فأكل الطعام كله ثم صعد على السآلة يكمل المشوار. فلما جاء صاحب البيت ونظر في الطعام فلم يجد إلا العظم، قال سبحان الله لقد أكله الشيطان. فلما اجتمع من كانوا مع ميسرة قالوا آوى ميسرة إنه هو الذي أكل الطعام. فقال صاحب البيت متعجبا ومدافعا عن ميسرة، قال كلا لا يفعل هذا إنس، أأنت فعلت يا ميسرة؟ قال نعم وإن شئتم فجربوا، يعني تاني. وقيل له يا ميسرة كم يكفيك؟ قال من بيتي أو من بيت غيري، سؤال وجيه جدا، من بيتي أو من بيت غيري؟ قال من بيتك، قال رغيف أو رغيفين. قالوا فلو من بيت غيرك؟ قال اخبز واطرح. وغير ذلك من أخباره، يعني أخباره هذه في طعامه وشرابه أكثر من 4-5 ورقات في ميزان الاعتدال. فمن أراد أن يتدرب على ما كان عليه ميسرة فيذهب إلى هناك. قالوا أن اختلاف العددين باختلاف المميز. طيب المميز يعني إيه؟ المميز أنا قلت لك أكلت 100 حبة، أكلت 3 أرغفة. الرغيف يختلف عن الحبة ولا لا؟ يختلف. فهنا اختلاف العدد باختلاف مين؟ فالمميز. فالتمييز هنا في رواية جزء، وفي رواية صلاة، وفي رواية درجة. طب هل الجزء هو الدرجة؟ هل الجزء هو الدرجة؟ هل المقصود في النص ان الجزء هو عين الدرجة والعكس بالعكس؟ لو قلنا ذلك، طب ما الفرق بين الجزء والصلاة؟ الفرق بين الجزء والصلاة وغير ذلك من هذه المميزات المختلفة. قالوا اختلاف العددين باختلاف مميزهما، وعلى هذا فقيل الدرجة أصغر من الجزء. الدرجة أصغر من الجزء، يبقى الجزء في 25 والدرجة فين؟ في 27. وتعقب بأن الذي روى عنه الجزء أو روي عنه الجزء روي عنه الدرجة. يعني الرد عليه أن الرواة الذين قالوا جزءا هم الذين قالوا درجة، وهذا يدل على اتحاد المميز. وقال بعضهم الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة، وهو مبني على التغير. الرابع الفرق بقرب المسجد وبعده، الفرق بقرب المسجد وبعده. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة وأراد أن يبني المسجد في أرض بني النجار، في أرض أخواله عليه الصلاة والسلام، اقتتل أصحابه أن يشتروا أراضي بجوار مين؟ المسجد. فلما رأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أبعدكم ممشا أكثركم أجرا، فاقتتل أصحابه على مشارف المدينة، فاقتتلوا على الأراضي البعيدة جدا على مشارف المدينة. احنا طبعا لو سمعنا النص ده او ما سمعناهوش برضو هنشتري جنب المسجد، هنشتري جنب مين؟ المسجد. مش عايزين نمشي، بناقص المشي ده صح؟ ده ان ما كانش هيسكن فين؟ في المسجد. طيب الخامس الفرق بحال المصلي، كأن يكون اعلم او اخشع. الفرق بحال مين؟ المصلي. فاذا كان عالما بما يقول، يعني لا يمكن يستوي واحد ابدا قاعد متدبر جدا لقراءته وخاشع في قراءته مع واحد انسان غافل لاهي ساهي لا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول. وربما لو فرغ من صلاته فسالته هل قرات الفاتحه الركعه الثانيه، يقول لك والله ما انا فاكر لا قراتها في الاولى ولا في الثانيه ولا في الثالثه ولا في الرابعه، انا عارف انا عملت ايه، المهم انا دخلت في الصلاه وخرجت منها وخلاص. فلا يستويان. فربما يكون هذا يعني هذا الفضل 27 درجه لمن كان عالما بما يقول او خاشعا في صلاته دون الآخر. السادس الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره، يعني الجماعة هذه كانت جماعة في المسجد أو في غير المسجد. السابع الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره، فلا يستوي من أتى إلى الصلاة متأخرا فأدرك الجماعة، ومن حرص على أن لا يؤذن المؤذن إلا هو فين؟ في المسجد. الثامن الفرق بإدراك الصلاة كلها مع الإمام أو بعضها، فالذي أدرك كل الصلاة وحرص عليها من أولها يختلف عمن فرط في أولها. التاسع الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم، الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم، يعني لا يمكن أبدا يستوي رجل أراد أن يأتي إلى هذا المسجد الجامع الذي يجمع الناس في هذا الحي مع رجل يحرص أن يصلي في زاوية لا تزيد عن 5 متر × 5 متر مثلا في بيته، وهو يعلم أن هذه الجماعة قليلة جدا. يعني واحد منا يدخل زوايا ومساجد لا يجد فيها إلا 5-7-10 صف أقصاه أو صف وفضلة يعني، وفي نفس المكان أو في نفس الحي مساجد جامعة تجمع وتكتظ بالناس، ومع هذا ويؤثر عدم الزحام. يقول لك انا اصلي بقى ايه في الطراوه كده ايه مع الناس الطيبين دول والغلابه دول. بلا شك ان المراه كلما حرص ان تكون جماعته اعظم واكثر كان فضله او كان ثوابه اعظم كذلك. الوجه العاشر من وجوه الجمع بين الوتر 5 و7 مختصه بالفجر والعشاء، وقيل بالفجر والعصر، وقيل بالفجر والعصر، وسياتي معنا نصوص لهذا الامر. الحادي عشر السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية. طب ليه؟ ايه الفرق؟ قال لك الفرق لان الجهرية فيها ايه؟ فيها انصات، الجهرية فيها انصات وفيها تأمين خلف الامام، ما الجارية لا تزيد على السرية إلا بهذين، الإنصات للإمام والتأمين مع مين؟ مع الإمام. إذا في هذه الحالة، في هذه الحالة تزيد الجهرية على السرية بدرجتين، بدرجتين، درجة للإنصات ودرجة مين؟ ودرجة للتأمين. وده وجه جميل جدا، وهذا الوجه هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقال الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى. يعني عايز يقول ايه؟ هذا من الابتلاء، هذا من الابتلاء الذي لا ندري الحكمة منه. يعني يجب الإيمان به والتسليم غير بحث ولا خوض فيه، غير بحث ولا خوض فيه. النبي عليه السلام أخبر ب25 و27، نؤمن بهذا العدد أو بهذين العددين ولا نتكلف تأويل ذلك. ولذلك نقل الطيبي عن التربشتي قال إن ذلك لا يدرك بالرأي. يعني اختلاف العدد في فضل الجماعة أمر لا يمكن الوصول إليه عن طريق مين؟ الاجتهاد. أمر لا يمكن الوصول إليه عن طريق مين؟ الاجتهاد. بل مرجعه إلى علم النبوة التي قصرت علوم الألباء جمع لبيب عن إدراك حقيقتها كلها. ثم قال ولعل الفائدة هي اجتماع المسلمين مصطفين كصفوف الملائكة والاقتداء بالإمام وإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك. يعني هو بعد أن قال يجب الوقوف عند الإيمان بالنص وعدم الخوض فيه، يريد يعتني هو بنفسه أول ذلك، وقال ولعل الفائدة هي اجتماع المسلمين واصطفافهم خلف الإمام كصفوف الملائكة والاقتداء بالإمام وإظهار شعائر الإسلام. ثم هو نفس الشيء، الاقتداء بالإمام وإظهار شعائر الإسلام يكون في السرية كما يكون في الجهرية. وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة، للدرجات المذكورة. يعني بعد أن فرغنا من بيان وجوه الجمع بين الرواة 25 و27، رجعوا تاني خاضوا في قضية أخرى. قضية إيه؟ إشمعنا 25 و27؟ إشمعنا 25 و27؟ ليه مش أقل من كده؟ وليه مش أكثر من ذلك؟ فقال، قال ابن الجوزي وما جاءوا بطائل. وده يعني أحب الأقوال إلي، أحب الأقوال إلي. يعني ليه النبي عليه السلام قال لنا تسبحوا بعد الصلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 33؟ ليه 33 بالذات؟ ليه ما يبقاش 32 أو 31 أو 30؟ طب ليه ما يبقاش 35 أو نقفلها تبقى 50؟ ليه ما يبقاش كده؟ وما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة مخفية، الحكمة مخفية، لكن الثمرة قائمة ومذكورة في النص. من سبح الله 33 وحمده 33 وكبره 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. النتيجة معروفة والثمرة معروفة، لكن السؤال لما هذا العدد؟ لما لم يكن أكثر أو أقل؟ حد يعرف يجاوب؟ حد يعرف يجاوب؟ لما كان الظهر 4؟ لما لم يكن 3 كالمغرب أو 5؟ هل لو صلى إنسان الظهر 5 متعمدا ذاكرا طالبا للثواب تصح صلاته؟ أبدا، تبطل صلاته فورا. لماذا؟ لأنه زاد في العدد المذكور، زاد في العدد المذكور متعمدا، تبطل صلاته، لأنها نوع من أنواع المحادة لله ورسوله، ونوع من أنواع الزيادة بغير برهان ولا دليل في شرع الله عز وجل، وتلك حدود حدها الله، فلا يجوز الزيادة فيها ولا الزيادة عليها ولا النقصان فيها أو منها. فحينئذ من تعمد الزيادة أو النقصان في عدد معدود ومحدود حده الشرع وعده لنا الشرع بطل عمله، بطل عمله. ومن أتى بنقصان أو غلب على ظنه نقصان وجب عليه أن يبني على اليقين حتى يتم، ويسجد للسهو في الصلاة ولا سهو في غير مين؟ ولا سهو في غير الصلاة. فحينئذ نقول النبي كما حدد الظهر أربعا حدد الفضل في الصلاة 25 وسبعا وعشرين. ما هي الحكمة من ذلك؟ ليس بلازم أن أتعرف على الحكمة، ليس بلازم، وإنما يجب علي الإيمان والتسليم. واحد يقول لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم جعل الظهر أربع ركعات لأن الناس يعني فايقين ومش نايمين، لأنه جعل الفجر الناس بتبقى قايمة من النوم بتلطش مش شايفة قدامها بتاع، فجعل إيه ركعتين؟ طب لا، ما هي بتلطش ومش شايفة قدامها، لما كان يطيل القراءة في الفجر؟ ده اللي بيلطش ده يبقى يقول هو الله واحد وإن أعطيناك الكوثر عشان يبطل تلطيش ونخلص منه، لكنه كان يطيل في الفجر ما لا يطيله في غيره عليه الصلاة والسلام. واحد تاني يقول لا، ده ينبغي ان الظهر يبقى ركعتين عشان الناس بيبقوا داخلين على الظهر من عمل وكد وتعب وبتاع، والاصل ان الظهر ده يبقى ركعتين او حتى ركعه واحده، والفجر ده يبقى 10 ركعات. ليه؟ الناس نايمه طول الليل ومرتاح. هنختلف؟ طيب لا، انا عندي دليل على الكلام اللي بقوله ولا انت عندك دليل؟ ما المطلوب مني انا وانت؟ ان نؤمن بهذا ونسلم له ونعتقد ان افعال الله تعالى كلها مبنيه على الحكمه. يعني لما ربنا قال الصبح ركعتين والمغرب ثلاثة والظهر أربعة والعصر والعشاء، كان ذلك لحكمة أم جزافي؟ لحكمة. هل علمنا هذه الحكمة؟ لا، لم يعلمنا هذه الحكمة. وعلى هذا قص كثيرا من الأحكام. المرأة كيف يستبل رحمها؟ المرأة بنعرف ان هي امرأة ليست حاملا، ازاي؟ اذا حاضت. عدة الحرة ثلاث حيضات، وعدة الامة حيضة واحدة، ليه؟ هو الرحم مش واحد؟ لما هذه الامة لو اعتقت صارت مين؟ صارت حرة. يعني هذا يدل على ان الرحم ايه؟ الرحم، ولا يكون الرحم الامة يختلف عن رحم الحرة؟ فرحم الامة يبرأ بحيضة واحدة. أو الأحكام التي تتعلق بالأمة تقول إن الأمة لها أن تتزوج أو يتزوجها سيدها إذا حاضت مرة واحدة. علمنا براءة الرحم من الولد. أما الحرة فيلزمها كم؟ فيلزمها ثلاثة. طب تعالى لنفس الحرة إذا مات عنها زوجها، عدتها دي أربعة أشهر وعشر. إذا طلقها زوجها ثلاثة قروء، لما قضية واحدة، فلما زادت في حالة الطلاق ونقصت في حالة مين؟ لما زادت في حالة الموت ونقصت في حالة مين؟ الطلاق. المرأة التي مات عنها زوجها وهي حامل، متى تكون عدتها؟ وضع الحمل. وضع مين؟ لو أن المرأة مات زوجها ولم يدفن بعد، هو مات الساعة 6، هي ولدت الساعة 6:10، تحل للخطاب والأزواج الساعة 6:10، مع أنه قد مات عنها. وعدة المتوفى عنها زوجها كم؟ 14:10. فلما تزوجت قبل أن يدفن زوجها؟ لأنها إذا كانت حامل فعدتها وضع مين؟ وضع الحمل. عدتها وضع الحمل. أنا عايز أقول لك اختلاف هذه الأحكام كلها إيه الغرض منه؟ وإيه الحكمة منه؟ الله أعلم. وخلاص، وما يكونش ده باب مطعن على الشريعة، لأن لا يطعن على الشريعة في مثل هذه الأمور التي أخفى الله تعالى علينا الحكمة منها إلا ملحد وجاحد، وحسابه على الله عز وجل. قد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات. يعني إحنا متأكدين، النص يقول هكذا، أن الله تعالى رتب هذا الفضل لأسباب، مش لازم. هناك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء بغير عمل. ولا أدل على ذلك من أن الله تعالى إذا أدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة قال يا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. أما النار فكلما ألقي فيها فوج قالت هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها رجله، وفي رواية قدمه، فينذوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط كفى. وأما الجنة فينشئ الله تعالى لها خلقا، فينشئ الله تعالى لها خلقا، ينشئهم لأول مرة ويدخلهم الجنة فيملأ ما فيها من فراغ بغير عمل عملوه، لأنهم لم يكن أو لم يسبق لهم الخلق من قبل، ولكن الله تعالى أنشأهم لأول وهلة، لأول وهلة. فهؤلاء استحقوا الفضل أو جرى عليهم ولهم الفضل بغير عامل، بغير عمل عملوه. فليس بلا هنا قالوا هذا الفضل المترتب على صلاة الجماعة مبني على أسباب، ليس بلازم أن يكون على أسباب، ولكنه فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. قال ابن الجوزي وما جاء بطائل، وهذا أعجب قول لدي، وهذا أعجب قول لدي، وما جاء بطائل يعني كل كلامهم وأسبابهم التي ذكروها لمقتضيات هذا الفضل لا قيمة لها، لأننا بإمكاننا أن نقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، انتهت القضية. وقال الطبري المحب ذكر بعضهم أن في حديث أبي هريرة وهو ثالث حديث في الباب يضاف إليه أمور أخرى وردت في ذلك، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة، وهكذا. كأنه قال إيه؟ كأنه قال هذا الفضل كله متعلق بالأسباب دي، متعلق به بالأسباب دي، أنه توضأ وده له درجة، فأحسن الوضوء أسبغه وده له درجة، ثم خرج إلى الصلاة له درجة، ولم ينوى بهذا الخروج إلا المسجد له درجة، اللي حفظ الإمام له درجة، الترجيع وراء المؤذن له درجة، وهكذا. وظل يعد إيه؟ أسباب قد وردت في خروج الإنسان إلى صلاة الجماعة، حتى تكلفوا أنها كم؟ أنها 25 سبب أو 27 سبب. ولو كان النص في 30 درجة لتكلفوا الوصول إلى مين؟ إلى 30، وهكذا بالضبط. ده يذكرني، ده يذكرني بإيه؟ باختلاف العلماء في حد التواتر، اختلاف العلماء في حد مين؟ التواتر. منهم من قال التواتر يثبت إذا روى النص أربعة، ومنهم من قال عشر، ومنهم من قال اثنى عشر، ومنهم من قال أربعين، ومنهم من قال خمسين، ومنهم من قال سبعين. انت جبتوا الكلام ده منين؟ قالوا اه قول الله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. انا عايز اعرف ايه العلاقة بين النص ده وبين شرط التواتر، ايه العلاقة؟ هو اي نص يعني مذكور في القرآن؟ ها؟ طب واللي قالوا أربعين؟ قال لك دي الأربعين ليلة على بني إسرائيل، أربعين ليلة على بني إسرائيل، هو ده حد التواتر؟ آه. طب إيه العلاقة؟ لا علاقة. طب واللي قالوا خمسين؟ وأتممناها بعشر. طب واللي قالوا اتناشر؟ الاتناشر نقيب، ها؟ وبعثنا منهم اثنى عشرة نقيبة، يبقى دول اتناشر يثبت بهم التواتر. الإمام السيوطي بهدلهم بهدلة وعنده حق، قال هذه الأعداد لا علاقة لها بالمبحث، وإنما التواتر يصار إليه إذا انقدح في ذهن العالم أي المتخصص في علم الحديث، إذا انقدح في ذهنه أن التواتر يثبت بهذا العدد وبأوصاف المعدودين أي بأوصاف الرواة. ممكن رواية يرويها مئة كذاب، يرويها مئة إيه كذاب، فإذا كان العدد فقط شرط في التواتر يبقى يلزمنا أن نقول إن التواتر حاصل ولو برواية مين؟ الكذابين. لكن لما يجيني مثلا رواية فقهية يعني رواية متعلقة بمين؟ بالفقه، يرويها الفقهاء، ألاقيها عند الإمام الشافعي، ألاقيها عند مالك، ألاقيها عند أحمد بن حنبل، ألاقيها عند سفيان الثوري، عند ابن عيينة، عند الحكم بن عتيبة، كل دول أئمة مين؟ أئمة فقه، وقد أجمعوا على هذه الرواية، هم أولا أئمة وحفاظ وفقهاء، والرواية التي رواها وأجمعوا على روايتها متعلقة بمين؟ بالفقه. كل هذه القرائن والشواهد ألا ينقدح في ذهن الفقيه أو في ذهن المحدث أن هذه الرواية تبلغ حد التواتر بهذه الأوصاف وبهذه الأعداد؟ وليس بلازم أن يكون الرواة عشرة، أن يكون الرواة مين؟ ليس بلازم أن يبلغوا عشرة ولا سبعة ولا عشرين ولا مئة. نعم. طيب، نذكر بعد ذلك، نذكر بعد ذلك ما نقاحه الحافظ ابن حجر من اختلاف أقوال العلماء في ذكر الأسباب المقتضية لهذا الفضل ولهذه الدرجات. أول شيء، إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة، دي لوحدها له عليها مين؟ درجة. الثاني، التبكير إليها في أول الوقت. الثالث، المشي إلى المسجد بالسكينة. الرابع، دخول المسجد داعيا. الخامس، صلاة التحية عند دخوله، كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة. السادس، انتظار الجماعة. السابع، صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له. الثامن، شهادتهم له. التاسع، إجابة الإقامة. العاشر، السلامة من الشيطان حين يفر موليا مدبرا وله ضراط عند سماع الإقامة. الحادي عشر، الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها. الثاني عشر، إدراك تكبيرة الإحرام كذلك. الثالث عشر، تسوية الصفوف وسد الفرق. الرابع عشر، جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده. الخامس عشر، الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سهى بالتسبيح أو الفتح عليه. السادس عشر، حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالبا. السابع عشر، تحسين الهيئة غالبا، لأن الإنسان لما يكون يصلي لوحده يستهين بهيئته، إنما إذا كان يخرج إلى الصلاة فلا شك أنه يأخذ بقول الله تعالى وخذوا زينتكم عند كل مسجد. الثامن عشر، احتفاف الملائكة به. التاسع عشر، التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاد. وتعلم الأركان والأبعاد، الواحد يقول لك أنا صحيح من عامة الناس بس قراءة فلان دي بتعجبني بشكل، هو ما يعرفش أصلا أحكام التجويد، ما يعرفش أحكام التجويد، لكن بقدرة قادر قراءة فلان تعجبه وقراءة فلان لا تعجبه، لا تعجبه، بتمزج من ده هو يتمزجش منين؟ من ده. وكذلك يتعلم الأركان، يتعلم الأركان. واحد دلوقتي يصلي في بيته، إذا أخطأ في الصلاة وهو من عامة الناس، إذا أخطأ في الصلاة إيه اللي بيحصل؟ إنه مش عارف الصف. اللي بيحصل إنه مش عارف الصف. الصلاة كده صحيح ولا مش صحيح؟ يقول لك بقول لك إيه، أنا أقوم أصلي من بيتي. خلاص، يمكن الصلاة تجبر، يعني الخطأ فيها يسير يجبر، ولكن لجهله يعيد مين؟ يعيد الصلاة من أولها. ده هي لها جبر يا فلان، يقول لك ولا جبر ولا هندسة، أنا عايز كيف من أول وخلاص واخلص. طيب، في المسجد قام الإمام إلى الثالثة واعتدل دون أن يجلس للتشهد، والناس قعدوا يذكروه هو ما سألش عنه، حكم الصلاة إيه؟ حكم الصلاة صحيحة، لكن وهو جاي يقعد للتشهد تردد، يقوم يقعد يقوم لسه عايز يقوم، أقول سبحان الله أم قاعد، حكم الصلاة إيه؟ طب لو قام، لو قام واعتدل وذكره الناس، لو قام واعتدل وذكره الناس ورجع، ماذا يحدث؟ تبطل صلاته وصلاة المأمومين ولا صلاة لوحده؟ تبطل صلاته وصلاة المأمومين، تبطل صلاته وصلاة مين؟ المأمومين. طيب، واحد دلوقتي قام إلى الركعة الخامسة ناسيا، فذكره مين؟ ذكره المأمومون، سبحوا له، سبحوا له، فقال لا، أنا سمعت الرجل قبل كده قال اللي يقوم إلى الثالثة ويرجع يقعد تاني تبقى صلاته إيه؟ باطلة، فأنا مش هقعد. واستمر في الخامسة، حكم صلاته إيه؟ باطلة ولا لا؟ باطلة؟
ازاي؟ ها؟ خدت بالك؟ انك انت دلوقتي تقول ازاي يا شيخ؟ ازاي يا شيخ ازاي؟ ده تبطل صلاته وصلاة المأمومين. لأن ابن حزم هو الذي يقول يجب على المأموم أن ينتظر في مقامه، واختلف هل يقرأ التشهد ويسلم أو يقرأ التشهد وينتظر الإمام حتى حتى يأتي ويسلم فيسلم معه. إنما إن هو يأتي بخامسة متعمدا، وده تعمد، هو مش نسيان، هو نسيان لما حد ما ذكروش، لما حد ما ذكروش. إنما دلوقتي الناس ذكروه، وعندنا بيصلي ورايا أمة لا إله إلا الله. وده يختلف عن إيه؟ واحد بيصلي مع واحد، يعني اثنين جماعة اثنين، وبعدين أنا قمت للخامسة وأنا على يقين إن دي الرابعة، واللي معايا قال لي سبحان الله، قلت الله اتجنن، سبحان الله على إيه؟ دي الرابعة. دي مين؟ الرابعة. وبيقول سبحان الله ليه؟ وهو عمال يقول لي سبحان يا عم هضيع صلاتنا، سبحان الله. خدت بالك؟ وأنا ما سمعتش كلامه. في الحالة دي تبطل صلاته صلاته؟ لا لا تبطل، لأنهما اجتهادان متساويان، كل واحد بنى على اليقين، واجتهاد الإمام مقدم على اجتهاد مين؟ فلا تبطل الصلاة حينئذ. لكن لما بص الاقي جمهور المسلمين اللي بيسقف واللي بيطبل واللي بيقول سبحان الله واللي يقول انت مش ناوي تجيبها البر، خدت بالك، وغير ذلك. اذا في الحاله دي لابد ان انا اتهم رايي فورا، لابد ان انا اتهم رايي فورا، ما اقولش بقى لا ده انا بقى اللي في وسط الناس دي ارن، وانا اللي فاكر، وذاكرتي بشهاده العالمين كلهم فولاذ، والامه دي لخبطت وخرفت، وانا اللي ايه، انا اللي هنا، انا كل في الكل. لا، تبطل صلاتك وصلاه مين؟ من تبعك. يجلس فورا، يلزم ان يجلس فورا. احنا مش في الموضوع ده خالص، الموضوع ده لو عايز تقرا فيه باستيعاب اقرا رساله سجود السهو لشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بس اصل هو احنا ايام ما كنا في المدينه الجامعيه، ايام ما كنا في الجامعه يعني، وفي المدينه الجامعيه كنا بنستدعي العلماء يعني، وكان فينا طلبة مميزين، اللي بيشرح فقه واللي بيشرح حديث واللي بيشرح اصول وما اعرفش ايه بتاع، كله كان بيشرح مادته من غير ما حد يتكلم ولا كلمة واحدة الا اللي كان بيشرح فقه. اللي كان بيشرح فقه، الباب الافتراضات في الفقه ملوش نهاية. اللي يقول له طب يا شيخ افرض ايدي، طب افرض رجلي، طب افرض دماغي، طب افرض امي، افرض ابويا. خدت بالك؟ باب الفقه ده باب واسع جدا وباب متجدد بتجدد الناس وتجدد الحوادث، لكن اصول الفقه قاعدة اسطمبة، حديث اسطمبة، تفسير برضه نفس الشيء، لكن الفقه لا باب واسع جدا. فاحنا عشان بس ما فيش واحد يرفع لي ايده من هنا وواحد يرفع لي ايده من هنا، فاللي عايز يقرا في باب سجود السهو رساله الشيخ ابن عثيمين بس. طيب العشرون اظهار شعائر الاسلام. الحادي والعشرون ارغام الشيطان بالاجتماع على العباده والتعاون على الطاعه ونشاط المتكاسل. بلا شك لما واحد قاعد في بيته، لما واحد بيكون قاعد في بيته ويشوف الناس راحة جاية، حتى مع طول الوقت لازم يستيحى على جنب، صح؟ حتى لو متكاسل. وفي واحد قريبي يعني يلزم غرفة في بيته لا يتعدى إلى الغرفة الثانية، يعني من كل 3-4 شهور لما يعني يكون معدي في الصالة كده وبعدين يبص في الغرفة الثانية، لأن هو ملازم الغرفة، ليس مريضا لكنه ألف الحياة في هذه الغرفة بس. حتى لما كان بيجوز بنته وعاملين فرح في الشارع كان بيبص لهم من الشباك نفس الغرفة، يعني لم يشارك في الشارع لكن كان بيبص منين؟ من شباك الغرفة. فبلا شك أن صلاة الجماعة فيها إرغام للشيطان باجتماع المصلين والتعاون على البر والتقوى وتنشيط المتكاسل. الثاني والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن به بأنه تارك للصلاة بالكلية، بأنه تارك للصلاة بالكلية. يعني دلوقتي لما أنت تقول لواحد جارك إحنا ما نشوفكش في المسجد، يقول لك يعني وأنا لازم أصلي في المسجد، المسجد أنت بتصلي فيه؟ بس يا أخي ده الناس تعارفت فيما بينها إن اللي بيصلي ده ولو مرة لازم نشوفه، ولو مرة لازم نشوفه.
فبيجي لك ضيوف البيت فانت بتصلي في عين كان شافوك مره بتصلي في البيت وانت جنبيك مسجد من هنا ومسجد من هنا. دي نعمه عظيمه جدا يا اخواني والله العظيم من اعظم النعم في بلاد الاسلام والمسلمين ان تسمع الاذان ولا تشعر بهذه النعمه الا اذا حرمتها بالسفر الى بلاد الكفار. تفضل شهور بل ربما اعوام تبحث عن مسجد فلا تجد. تفوتك الجماعات وتفوتك الجمعات كذلك حتى يسود قلبك. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة الجمعة 3 مرات طبع الله على قلبه. من ترك الجمعة 3 مرات متواليات طبع الله على قلبه. أمال بقى اللي بيتركها 3 سنوات و30 سنة والتارك للصلاة كلها ده بلاء عظيم جدا. انت لما تروح كده ويكون لك شوق وحب لهذا الكلام كلام التوحيد الذي تسمعه 5 مرات في اليوم يرفعه المؤذن تحرم منه في بلاد أوروبا. أول ما تنزل بلاد الإسلام وتسمع الأذان والله قلبك ينصدع وينشق نصفين لما فاتك من الخير وترديد سماع كلام المؤذن. 23 رد السلام على الإمام. رد السلام على الإمام يعني إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قلت بعده نفس ما قال. 24 الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص. وعود بركة الكامل على الناقص لأنه قد وردت روايات تقول إن صلاة الجماعة على أتقى قلب رجل منهم. إن صلاة الجماعة على أتقى قلب رجل منهم يعني يصيب المرء من بركة غيره وخشوع غيره وإخبات غيره. الله تعالى يرفع الصلاة على أتقى قلب رجل في الجماعة. وبلا شك الذي يحضر الصلاة ويفقد شيئا من الخشوع يستفيد بخشوع غيره وهذه بركة في صلاة الجماعة. 25 قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. ليه ما جتش العصر يا فلان؟ ليه ما جتش الفجر يا فلان؟ لو أنت وهو ما بتروحوش المسجد لا يعرف أحدكما خبر الآخر وربما مات في بيته وما شعر به الجيران إلا إذا شموا رائحته. وهذا يحصل ولو كان من أهل المساجد لانزعج عليه المصلون لغياب فرضين أو 3 أو 4 وما وصل إلى هذه الحالة. فهذه 25 خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه. يعني لو ذهبنا نقول لما ذكر العلماء هذه الفضائل أو هذه الأسباب لوجدنا أن لكل سبب من هذه الأسباب إيه؟ دليل أو أثر. وأما الباقي من هذه 27 درجتان أو فضلان متعلق بالإنصات في القراءة الجهرية وكذلك التأمين خلف الإمام. وهناك تنبيهات. التنبيه الأول مقتضى الخصال التي ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجمع في المسجد وهو الراجح في نظري. يعني يقول لك أن تضعيف الحسنات ده وتضعيف الفضل ده لأي جماعة ولجماعة المسجد؟ لجماعة المسجد. إذن لا يمكن يستوي جماعة البيت والسوق مع جماعة مين؟ مع جماعة المسجد. في ناس على النص اللي قدامنا دي دايما بيصلوا إيه؟ بيفرشوا حصير وبيصلوا. هي جماعة لكن هل تشبه جماعة المسجد هنا؟ مستحيل مستحيل. لأن المرأة إذا سمع الأذان لا يسعه إلا أن يأتي إلى المسجد حيث ينادى بهن حيث في الزمان والمكان. حيث ينادى بهن أي بالصلوات الخمس زمانا ومكانا. هذه القارعة قارعة الطريق ليست هي التي ينادى بالصلاة فيها كما أن النبي نهى عن الصلاة في قارعة مين؟ الطريق. يعني وقعوا ارتكبوا النهي وخالفوا الأمر مع صحة الجماعة وصحة مين؟ الصلاة. لكن لا تستوي قط مع جماعة المسجد. نعم. الأمر الثاني لا يرد على الخصال التي ذكرتها كون بعض الخصال يختص ببعض من صلى جماعة دون بعض. كالتبكير في أول الوقت وانتظار الجماعة وانتظار إحرام الإمام ونحو ذلك، لأن أجر ذلك يحصل لقاصده بمجرد أن عايز يقول له طيب أنت دلوقتي مش أنت قاعد تقول إن الدرجات دي والفضل ده بسبب كيت وكيت 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 وذكرت 27 سبب. أيوة، طب ما في بعض الناس أدرك الجماعة، أدرك مين؟ الجماعة، لكن ليس من أولها كما ذكرت أنت أول الأسباب. فبعض الناس فاته الترتيب خلف المؤذن، وبعض الناس أتى إلى المسجد بغير وضوء، والحديث فيه إيه؟ وذلك أنه إذا توضأ فأحسنه. طب هو لا توضأ ولا أحسن من الوضوء، وإنما توضأ فين؟ في المسجد، وإنما توضأ في المسجد. يبقى الأصل ده راح منه إيه؟ راح منه فضلين، ولم يردد الأذان خلف المؤذن، ولم يردد الإقامة، ولم ينتظر الصلاة كما أتى غيره وانتظر الصلاة وجلس وصلى ركعتين قبل الصلاة. واحد بقى ما عملش ده كله، في مش فيه فضل إدراك تكبيرة الإحرام؟ هو لم يدرك تكبيرة الإحرام، أتى في الركعة الثانية، في الثالثة، في الرابعة قبل التسليم. بلا شك أن هذا قد فاته إيه؟ قد فاته كثير جدا من الأسباب. فهل يحصل له نفس الفضل الوارد في 27؟ نعم يحصل له ذلك. إزاي؟ بمجرد النية، بمجرد مين؟ النية، لكن النية التي ينبني عليها عمل، التي ينبني عليها عمل. يعني أنا دلوقتي نمت وضبطت المنبه على صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر بنص ساعة وأنا ضابط المنبه وخففت عني، لأن لما الواحد بيسخن أكتر بيكسل أكتر، خففت الغطاء ماشي، واتصلت بفلان وقلت له ما تنساش تصحيني صلاة الفجر، واتخذت جميع الأسباب المعينة على صلاة مين، وراح علي الفجر، أخذ أجر ولا ما أخذ؟ يعني أخذ 27 درجة أخذهم مع أني صليت لوحدي، أنا صليت لمين؟ لوحدي، لكني أحصل على هذه الدرجات كلها لأنني قد اتخذت الأسباب. ولو أني ممكنت منها لفعلت مثل ما فعل مين؟ من ذهب إلى المسجد مبكرا بنفس الشروط. ولو المية ما أطعف البيت نفس الأعذار ده، خلاص الأعذار كلها، الأعذار كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكتب للمريض والمسافر ما كان يعمله إيه؟ ما كان يعمله مقيما صحيحا. يكتب للمريض والمسافر ما كان يعمله، أي في حال صحته وفي حال إقامته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه في خيبر ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا وقد إلا وهناك أقوام بالمدينة شاركوكم الأجر، منعهم من العذر، منعهم العذر. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، بس إنما الأعمال بالنيات ده كلام إيه؟ كلام جد، ويعلم الله تعالى منك جديتك في العمل. إنما إذا سمع المؤذن وقعد في بيتك وتقول له إنما الأعمال بالنيات أنا أخذ الأجر، والله كان نفسي أروح أصلي مع الإمام عليه السلام، كان نفسك إيه ده؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. نعم. التنبيه الثالث، معنى الدرجة أو الجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجمع. وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خلاف ذلك، قال والأول أظهر، والأول أظهر، ويريد أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد وتزيد عليها العدد المذكور، فيكون لمصلي الجماعة ثواب 26 من صلاة المنفرد. وده كلام جميل جدا. أما قوله صلاة الرجل في الجماعة، وفي رواية أخرى صلاة الرجل في جماعة، كأن اللام في قوله صلاة الرجل في الجماعة، الألف واللام في قوله الجماعة للعهد ولا للجنس؟ من الألف واللام دي إما للعهد وإما لمين؟ وإما للجنس، إما للعهد وإما للجنس. يعني إيه للعهد؟ يعني إيه للعهد؟ الألف واللام للعهد. إيه تاني كمان؟ في حد من أهل اللغة هنا؟ ما فيش حد يعني اتكلم براحتي. طيب صلاته الرجل في الجماعة أي في الجماعة المعهودة التي وردت في النصوص، أي في جماعة مين؟ الإمام. أي في جماعة مين؟ الإمام. صلاة الرجل في الجماعة إذا كان الألف واللام المقصود بها العهد يبقى المقصود في جماعة مين؟ الإمام. إنما إذا كان المقصود بها الجنس، الألف واللام دي المعني بها الجنس، يبقى أي جماعة، يبقى أي أي جماعة. لماذا؟ لأن دول بيصلوا جماعة ودول بيصلوا جماعة ودول بيصلوا جماعة، إذا ده جنس الجماعة. كل دول يطلق عليهم إيه؟ جماعة، لأنهم قاموا بجنس العمل وهو الإتيان بصلاة مين؟ الجماعة، أو صلوا في جماعة حتى وإن تعددت، ولا يلزم من ذلك أن تكون هي جماعة الإمام الراتب أو في المسجد أو فين؟ في المسجد. فالمتفق عليه بين جماهير العلماء أن الألف واللام في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الجماعة أي في الجماعة المعهودة، وهي جماعة مين؟ الإمام، تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه ب25 أو ب27، تفضل على صلاته في بيته. طيب المقصود بالبيت هنا صلاة الجماعة في البيت أو صلاة الجماعة في السوق، ولا صلاة المنفرد في بيته وصلاة المنفرد في السوق؟ بلا شك لو كان الأمر في الجماعة فلا يمكن أبدا أن تقاس جماعة البيت وجماعة السوق بجماعة الإمام مين؟ الراتب، إلا أن يكون المسجد الجامع في السوق وهو جماعة الإمام أو هو الإمام الراتب. لأن الأصل يا إخواني، الأصل ألا أو الأصل ألا يحرص المرء أن يصلي في مسجد إلا في مسجد جامع، إلا في مسجد إيه؟ جامع. وقد اشترط هذا كثير من أهل العلم في الاعتكاف، قالوا لا يعتكف إلا في مسجد جامع يقام فيه الجمعة والجماعة حتى لا يضطر المعتكف للخروج منين؟ من المسجد بغير عذر، بغير عذر. ومنهم من قال صلاة الجماعة أيا كان في البيت أو في السوق تعدل صلاة الجماعة خلف الإمام، وهذا رأي ضعيف إن لم يكن شاذ وباطل، إن لم يكن شاذ وباطل. والأصل في الألف واللام في الجماعة أنها جماعة الإمام الراتب. قال صلاة الرجل في الجماعة تعدل صلاته منفردا ب25 ضعفا. تفسروا الضعف بالدرجة أو الصلاة، يعني الذي يصلي مع الإمام صلاته مع الإمام أفضل من صلاته لوحده ب27 صلاة. وقد ورد في كتاب الكبائر للإمام الذهبي أن رجلا فاتته صلاة مين؟ العشاء. فكرمت الكتاب ده رواية مشهورة جدا حتى العامة يتناقلوها، أن رجل فاتته صلاة مين؟ العشاء في جماعة، فقالوا هاتف في الليل وقال له قوم صلي، ده أنت معرفش راحت منك إيه، نصف عمرك ربع عمرك. فقام فصلى العشاء كم مرة؟ 7 جماعة. وبعدين برضه لما نام قال واحد قال له انسى.